بسم الله الرحمن الرحيم. موسوعة أسماء الله الحسنى في ضوء القرآن والسنة. اسم الله السلام. الدرس الرابع: التعبد لله عز وجل باسمه السلام. الله عز وجل أمرنا بالتعرف عليه والتعرف على أسمائه وصفاته وأفعاله، والتعرف على دينه وشرعه، والتعرف على وعده ووعيده، لنعبد الله على بصيرة، ونسارع إلى الطاعات، ونجتنب المعاصي، ونسابق في الخيرات استجابة لأمر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فكيف نتعبد لله عز وجل باسم الله السلام؟ إذا عرفنا أن ربنا هو السلام في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو السلام الذي يسلم على عباده، وهو السلام الذي كل سلامة في الكون منه جل جلاله، إذا عرفنا ذلك فعلينا أن نتعبد بهذا الاسم العظيم، فتكون حياة المسلم كلها سلاما من اللغو والعبث والغيبة والنميمة والكذب والفحش والشرك والآثام. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فكيف نتعبد لله عز وجل بهذا الاسم العظيم؟ فالله عز وجل من علينا بأنواع السلامة في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل يقلب الليل والنهار والأحوال. لماذا؟ لنفع العباد وتذكيرهم بربهم وسلامتهم مما يضرهم. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فالإنسان إذا نام يتقلب مرارا. لماذا؟ ليسلم، لأن الله يقلبه لئلا يقف الدم في العروق بالنوم على جهة واحدة. فمن أجل سلامة هذا الإنسان يقلبه ربه في فراشه مرات كثيرة لسلامته. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ولولا تقليبه لتفطر لحمه ووقف شريان دمه. ومن أجل سلامتك يا عبد السلام تولى الله عنك إدارة أجهزة جسمك من القلب والرئتين والكبد والمعدة والمرارة وغيرها من الأجهزة، وأنت مستيقظ أو نائم. فالله عز وجل يكلأك ويرعاك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ومن أجل سلامتك وضع ربك السلام دماغك في صندوق عظمي قوي يحميك به من الصدمات. وهذا الدماغ أقسام كثيرة، منها قسم للتفكر والتدبر، وقسم للاستذكار، وقسم للحفظ وغيرها. فالمخ يحفظ جميع المعلومات ويضعها في ملفات ويخرجها حسب المناسبات وحسب طلب الإنسان. فالله عز وجل من أجل سلامة الإنسان تولى إدارة أجهزته، فوضع هذا الدماغ في صندوق عظمي قوي ليحمي به الإنسان من الصدمات، ووضع سبحانه نخاعك الشوكي في العمود الفقري في أسفل الظهر، وضعه في العمود الفقري حماية لهذا الإنسان. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ومن أجل سلامة الإنسان وضع قلبه، ومن أجل سلامة الإنسان وضع قلبه في القفص الصدري، فالقلب يدق بمعدل 72 مرة في الدقيقة، 72 مرة في الدقيقة، وفي الساعة 4000 مرة، ويضخ من الدم أكثر من 30 برميل يوميا. فهذه الدقات لسقي البدن بالدم، وهذا الدم يضخ من القلب لمسافة 280 كيلو متر طولي. تسقي هذا البدن شعرا وعظما ولحما وعصبا، تسقي مساحة هذا الإنسان. والإنسان لو فرد لكان 200 متر مربع، تسقيه هذه الدماء التي يضخها القلب. فالله عز وجل جعل الدماغ في صندوق عظمي، وجعل هذا القلب في وسط الإنسان في القفص الصدري، ووضع أمامه مروحتين هما الرئتان تهفان وتبردان هذا القلب الذي يضخ هذه الدماء العظيمة التي يستقبلها من الكبد ويدفعها إلى أجزاء البدن. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فمن أجل سلامتك وضع قلبك في القفص الصدري، ومن أجل سلامتك أيها الإنسان وضع معمل كريات الدم الحمراء في نقي العظام، كريات الدم الحمراء التي يحتاجها الإنسان وتصنع بالملايين في كل يوم، وضعها الله عز وجل في نقي العظام داخل العظام في مخ العظام، وهو أكبر معمل في جسم الإنسان يخرج هذه الكريات التي تعمل في الجسم وفي أنفسكم، أفلا تبصرون. ومن أجل سلامة الإنسان وضع العين في محجر من العظام، هذه العين التي نرى بها يوميا أكثر من 500,000 صورة ملونة ويحفظها المخ. المخ يحفظ المسموعات والمرئيات والمعقولات، فالإنسان يستطيع أن يرى كل يوم 500,000 صورة ملونة بالعين، ثم هذه العين توصلها إلى الدماغ والدماغ يحفظها. إن ربك هو الخلاق العليم. ومن أجل سلامة المرأة وضع الله الرحم في الحوض حماية للجنين، فلا إله إلا الله الملك القدوس السلام الذي كل سلامة منه وكل وسائل السلامة بيده، فوضع بدن الإنسان على أصول السلامة ومن عليه بالدين الذي هو الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فسبحان من جعل هذه الأعضاء الهامة في بيوت محصنة وأماكن آمنة. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. ومن أجل سلامتك خلق لك ما في السماوات وما في الأرض فجعلها في خدمتك، عالم الجماد، عالم النبات، عالم الحيوان، عالم الجن، عالم الملائكة، كلهم في خدمتك. الشمس في خدمتك، والهواء في خدمتك، والتراب في خدمتك، وكل هذه المخلوقات الله سخرها لك لتتفرغ لعبادة ربك. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وهذا التسخير له وجهان: تسخير تعريف لتؤمن بالله، وتسخير تكريم لتشكر من سخرها لك. ومن أجل سلامتك أيها الإنسان خلق الله جهاز التوازن في الأذن، ولولا وجود هذا الجهاز لما استطاع الإنسان أن يقف على قدميه أو يمشي معتدلا. جهاز التوازن موضوع في الأذن، لو اختل لسقط الإنسان. فسبحان ربنا الملك القدوس السلام الذي سلم خلقه من الشرور وحفظهم من الآفات، فليتق العبد ربه ليسلم من العقوبة. فما من مشكلة على وجه الأرض إلا بسبب الخروج عن منهج الله عز وجل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وما من خروج عن منهج الله إلا بسبب الكبر أو الجهل، ولهذا يجب أن نتعلم ونعرف ربنا عز وجل بالكبرياء والعظمة لنتواضع له ونوحده. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ويجب أن نتعلم حتى نخرج من الجهل إلى العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومن تحمل الأمانة فعليه أن يقوم بواجباتها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فلا بد للعبد أن يتعلم ليعرف الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ويعرف دينه، ويعبد من يستحق العبادة، ويشكر من يستحق الشكر. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والإنسان ظلوم جهول، لأنه يريد أن يأخذ كل شيء له، فيظلم نفسه بالإعراض عن دين الله، ويسيء إلى غيره بالسرقة أو القتل، ويشرك بربه عز وجل. والشرك بالله ظلم في حق الربوبية، إن الشرك لظلم عظيم. ولا يخرج الإنسان من هذا الشرك إلى التوحيد ومن هذا الجهل إلى العلم إلا إيمان العبد بربه. وما من عطاء وإكرام إلهي أعظم من العلم. أعظم كرامة يعطيها الله عز وجل عبده هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والعلم الإلهي على 3 أقسام: علم بالله، وعلم بأوامر الله، وعلم بخلق الله. فالعلم بخلق الله أن تتعرف على هذه المخلوقات، السماء والأرض والشمس والقمر والجبال والبحار والنباتات والحيوانات. هذا علم بخلق الله يوصلك إلى الله. إذا عرفت المخلوقات تجاوزتها إلى الخالق، وإذا عرفت الصور تجاوزتها إلى المصور، وإذا رأيت النعم والأرزاق تجاوزتها إلى المنعم. فالتفكر في ذلك يثمر كمال الإيمان بالله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والعلم بأوامر الله هو العلم بأوامر الشريعة، العلم بأوامر الحلال والحرام، والأمر والنهي الشرعي، ليعبد المسلم ربه على بصيرة. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والعلم بالله هو أساس جميع العلوم، والعلم بالله هو أصل أركان الإسلام والإيمان كلها. وأركان العلم بالله تقوم على 7 أصول: العلم بالله، والعلم بأسمائه، والعلم بصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. فأعظم شيء وأعظم عطاء إلهي للعبد هو العلم بالله.
أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ولهذا العلم الإلهي لا حد له فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وحظ الخلق منه قليل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فأعظم شيء نسأله ربنا عز وجل العلم الذي يعرفنا بالخالق والمخلوق يعرفنا بالخالق بأسمائه وصفاته وأفعاله وماذا يحب وماذا يكره يعرفنا بدين الإسلام أوامره ونواهيه حلاله وحرامه يعرفنا بهذا الكون من خلقه ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل يعرفنا بالإنسان من خلقه وصوره وما هي وظيفته وماذا يريد الله منه وما سبل سعادته وشقاوته يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فالله عز وجل هو السلام الذي كل سلامة في الكون منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه يهدي عباده سبل السلام ويوصلهم برحمته إلى جنته دار السلام لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وأوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن يوم يولد الإنسان فيرى نفسه خارجا مما كان فيه من بطن الأم دار السلام والأمن لأن فيها الطعام والشراب والهواء مهيئ له ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم من قبل ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم ومن آمن بالسلام سلمه من شر هذه المواطن ولهذا أكرم الله عيسى ويحيى عليهما الصلاة والسلام وخصهما بالسلامة كما قال عيسى صلى الله عليه وسلم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وقال عن يحيى صلى الله عليه وسلم وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا والصواب من القول يسمى سلاما لسلامته من الخطأ والعيب والإثم والأذى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قالوا كلاما جميلا لطيفا يجر هذا الجاهل إلى السكوت والرضا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قالوا كلاما جميلا سليما من السب والشتم والسخرية والعدوان فسبحان ربنا الملك السلام الذي برئ من جميع العيوب المنزه عن صفات النقص وعن أفعال النقص الذي أعطى السلامة للخلق فكل مخلوقاته سليم من العيوب لأنه هو الملك القدوس السلام الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير هو سبحانه الملك القدوس السلام الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هو سبحانه الملك القدوس السلام
الذي أكرم خلقه بالعدل والإحسان والرحمة، وسلم الخلق من ظلمه، السلام الذي حرم الظلم على نفسه وعلى خلقه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أخرجه مسلم. فالله جل جلاله بين لنا أسماءه الحسنى لنعبد الله عز وجل بموجب هذه الأسماء العظيمة لربنا عز وجل، وهي أسماء جلال وأسماء جمال، والمسلم لا بد أن يجمع بين صفات الجلال وصفات الجمال. من الناس من تظهر فيه صفات القوة والشدة والقدرة، هذا فيه صفات جلال، ومن الناس من تظهر فيه صفات الرحمة والعطف والإكرام والطمأنينة، هذا تظهر فيه صفات جمال، والمسلم يجمع بين هذا وهذا. كما أن لربنا صفات الجلال الدالة على عظمته وكبريائه وجلاله، وله صفات الجمال الدالة على إكرامه وإحسانه، مثل الكريم، الرزاق، اللطيف، العفو، والحليم، والرحمن. فكذلك الإنسان يكون له حظ من هذه الأسماء. فالمسلم إذا عرف ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الجميلة، فهذه المعرفة تثمر له ثمرات، فيكبر الله عز وجل ويعظمه ويحبه ويحمده ويطيعه ويعبده. متى؟ إذا عرف ربه بالعظمة والكبرياء، عرف نفسه بالضعف والفقر والعجز والاحتياج، فيتوجه إلى ربه. فمن عرف ربه باسمه السلام تواضع له وتضرع إليه وسأله السلامة من كل شر في الدنيا والآخرة. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فاسأل أيها المسلم ربك السلامة أن يسلم يقينك من الشرك والشبه والهوى والبدع، ويسلم جوارحك من الشرور والمعاصي، ويسلم قلبك من الصفات المذمومة، حتى تلقى الله بقلب سليم وقول سليم وعمل سليم وخلق سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأحسن الدعاء ما جمع بين الثناء والطلب، كما دعا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهذا دعاء عظيم فيه الثناء على ربنا عز وجل، ثم سؤال ما نحتاجه، سؤال الملك الغني القدوس السلام. أولا أثنى إبراهيم على ربه، ثم سأل ربه. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم وصفه بصفات الكمال فقال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فلما أثنى هذا الثناء ومجد ربه هذا التمجيد وأثنى على ربه بهذه الصفات، جاءت الأسئلة فقال ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين، هذا السؤال الأول. والثاني واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وكان له ذلك، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي أبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا دعاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم أثنى على ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله أولا، ثم سأله ثانيا ستة من أنواع الثنى وستة من أنواع السؤال. فعلى المسلم إذا عرف ربه السلام أن يكون سلاما وأن يكون سليما حافظا للسانه وجوارحه من معصية الله، فيكف لسانه وجوارحه عن أذية المؤمنين والمؤمنات. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، متفق عليه. فعليك أيها المسلم بإفشاء السلام وإلقائه على من عرفته ومن لم تعرف، لأن السلام سبب للسلم والأمان والطمأنينة والخير والبركة. فإذا رأيت إنسانا فسلم عليه، سلم على من عرفت وعلى من لم تعرف، ليعلم أنك لست عدوا، فالسلام كله خير وكله بركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أخرجه مسلم. فما أعظم بركات السلام على المسلم والمسلم عليه. والسلام كمالها أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أعظم بركات السلام، ذكر لي أحد الأخوة أنه كان في الحرم فسلم على أحد الأفارقة، فلما سلم عليه دعاه لطعام الإفطار في الحرم في رمضان، ثم أفطر معه وجرى بينهما الحديث، وكان يظن أنه رجل بسيط من عموم الناس. فلما فرغ من الحديث معه وأراد أن ينصرف إلى بيته ودعه، ثم هذا الأفريقي أعطاه كرتا فيه اسمه وقال: إذا جئت إلى بلادنا هذا عنواني، وأنا أدعوك كما أكرمتني أن تزورني في بلادي لأقوم برد الجميل. فقدر الله عز وجل، فذهب هذا الرجل مع مجموعة من الإخوة الدعاة إلى بلد هذا الرجل في أفريقيا الوسطى، وهناك جزيرة فيها أكثر من 100,000 من الأقزام، هؤلاء كلهم وثنيون لا يعرفون الله أبدا ولا يعبدون أحدا. هؤلاء يعيشون في الغابات، يأكلون من النباتات ويأكلون من لحوم الحيوانات والطيور، ولا يعرفون اللباس، أقزام رجال ونساء عرات. فلما ذهب إلى تلك البلاد وجد الرجل ليس في البلد، فسأل عنه فقالوا: هو في أمريكا، ذهب ليعقد صفقة تجارية في تجارة الألماس مع إحدى الشركات الكبرى. اتصلوا عليه واتصل عليهم وقال: أنتم تسكنون في قصري؟ قالوا: ما جئنا لهذا، إنما جئنا للسلام عليك، وما دمت لست موجودا فنحن سوف نتجول على الناس ونتعرف على البلاد. فجاءوا إلى هذه الغابة، وهؤلاء كانوا أربعة، فذهبوا إلى هذه الغابة ووصلوا إليها في قصة طويلة. المهم، أهل الغابة لهم سوق يجتمعون فيه ويبيعون اللحوم والفواكه الطبيعية، والأوروبيون يأتون إلى هذا المكان ويأخذون الدماء الصافية النقية من أجسام هؤلاء وينقلونها إلى مستشفياتهم في العالم مقابل دولارات بسيطة. فهم يأخذون دماءهم وما دعوهم وما هدوهم إلى ربهم عز وجل. لكن الله عز وجل بسبب هذا السلام الذي ألقاه على هذا المسلم في بلد الله الحرام وفي بيت الله عز وجل الحرام، ننظر كيف جاءت النتيجة. فذهبوا إلى ذلك المكان ورأوا الناس، ولكن ماذا يرون؟ رجال ونساء عرات يبيعون ويشترون مقايضات لا يعرفون النقود. فدعوهم إلى الإسلام وتكلموا معهم حتى وصلت إلى قلوبهم لا إله إلا الله بواسطة 4 لغات: اللغة العربية، ثم اللغة الفرنسية، ثم لغة البلد، ثم لغة هذه القبيلة. فاجتمعوا تحت شجرة، ثم تكلم أحد الأخوة الدعاة عن الله عز وجل وعن عظمته وعن نعمه وإحسانه، وأن هذا الملك ملكه، وأننا نحن عبيده، وهو مالك هذا الكون، وهو الذي يدبر الكون، وأنه خلقنا في بطن الأم ثم أنزلنا إلى بطن الدنيا، ثم نموت ثم ندخل القبر، ومن القبر نساق إلى دار القرار في الجنة أو النار. فأسلم في تلك الجلسة 45 من الرجال والنساء. فأخذ هؤلاء الأخوة جزاهم الله خيرا ألبستهم وستروا بها النساء وستروا بها الرجال، فعلموهم الوضوء والصلاة. ثم بعد 3 أيام زاد العدد إلى 250 من الرجال والنساء. وفي ذلك الوقت جاء رئيس القبيلة وقال: ما هذا وما هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء يدعوننا إلى الله ويخبروننا أن لنا ربا، وأن فيه نبي، وأن فيه بيت يعبد الله عز وجل فيه في مكة، وأنه بعد الموت فيه بعث وجزاء، ثم دخل الجنة أو النار. فقال: أنا عندي عملية داخل الغابة، وإذا عدت سوف أسلم. قالوا: لا، قد لا ترجع. فنطق الشهادة، فقالوا: فانطق الشهادة. فنطق الشهادة وأسلم مجموعة من الناس، حتى بلغ العدد عددا كبيرا يفوق 500 من هؤلاء. وبعد أسبوع أو 10 أيام عاد هؤلاء إلى المملكة. ثم في أيام الحج رأى هذا الذي قام بدعوته إلى الله عز وجل، رأى منهم مجموعة في منى يمشون، فقال: لعلي أسلم عليهم. فسلم عليهم. قال: من أنتم؟ قالوا: نحن من أفريقيا الوسطى، جاءنا مجموعة من الإخوان ودعونا إلى الله، ونحن جئنا 70 رجلا للحج، ودخل الإسلام في الغابة التي نحن فيها، ودخل في الإسلام في الغابة التي نحن فيها أكثر من 100,000. وتطل هذه الغابة الكبيرة على 5 دول وفيها أكثر من 100,000. قالوا: فبنيت المساجد هناك، وقامت حلق التعليم، وانتشرت حلق القرآن الكريم، وبدأ المسلمون في الصيام والصلاة والأذكار والأدعية، وبدأ الإسلام يدخل في الناس، ونحن 70 رجلا جئنا هذه السنة للحج. قال: أين أنتم؟ قالوا: في المكان الفلاني. فذهب إليهم وعرفوا بعد ذلك أنه هو، فأخذهم إلى بيت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك زار بهم أئمة الحرم وأكرموهم واحتفوا بهم. فما أعظم هذه البركة وهذا الخير العظيم الذي حصل بسبب السلام وبإفشاء السلام. فإفشاء السلام فيه بركات عظيمة، وفيه أمن وطمأنينة. فنفشي ذلك ونتعبد بسم الله السلام، وننوي هذه النيات الكبيرة، لعل الله عز وجل يرزقنا كما رزق هؤلاء. الآن قبيلة أكثر من 100,000، كلها تؤذن وتصوم وتصلي وتزكي وتقرأ القرآن، كلها بصحيفة هذا الرجل الذي ألقى السلام على من لم يعرف في بيت الله الحرام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. فهذا الدين كله سلام وكله أمن وكله خير، فهذه الكرامات وهذه النعم وهذه الخصال الحميدة كلها من فضل الله، ومن وفقه الله عز وجل لهذه الخصال الحميدة من الدعوة والعبادة وحسن الخلق وإكرام الناس عاش في الدنيا في سلام ونال السلامة المؤبدة في دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.